السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبها لنا في ميزان حسناتنا جميعا. وأذكر نفسي وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمني وإياكم الأجر، اللهم آمين. ونحن اليوم مع رسالة لطيفة للإمام ابن القيم ضمنها في كتابه بدائع الفوائد، وهي قواعد في توحيد الأسماء والصفات موافقة لما أخذناه بالأمس من نونيته أيضا فيما يخص الأسماء والصفات. وهي رسالة لطيفة له رحمه الله تبارك وتعالى، ويكون لك عليها شيء من التعليق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لابن القيم وأن يرحمه برحمته وأن يغفر لنا جميعا، اللهم آمين. نبدأ مع قارئنا عمر السداح، تفضل.
الحمد لله محكم أصول السنة بالتوحيد، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث ببناء الإيمان المشيد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسام ما يجري صفة أو خبرا على الرب. قال الإمام العلامة المحقق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزراعي الشهير بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه القيم بدائع الفوائد ما نصه: فائدة جليلة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء. الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. الثالث ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرزاق. الرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معان لا على معنى مفرد، نحو المجيد العظيم الصمد. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، ومنه قولهم: في كل شجر نار، واستمد واستمجد المرخ والعفار، وأمجد الناقة علفا، ومنه ذو العرش المجيد، صفة للعرش لساعته وعظمه وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يحسن إنك أنت السميع البصير. فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتسول إليه بحمده، أحسن الله إليك، فهذا سؤال إليه وتوسل إليه بحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد، أشرنا إليه إشارة وقد فتح لمن بصره الله. وقد فتح لمن بصره الله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه كما قال ابن القيم فائدة جليلة فيما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى، قال وهي أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات، يعني إلى ذات الله تبارك وتعالى، كان تقول ذات أو موجود أو شيء أو نفس أو ما شابه ذلك، هذه ترجع إلى ذات الله تبارك وتعالى. والثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير وما شابهها، هذه صفات معنوية أي قائمة بالله، إنها صفات قائمة بالله ولا يعني تؤثر في الآخرين. قال وصفات الثالث ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرزاق، إذن هناك مخلوق وهناك مرزوق يخلقهم الله ويرزقهم الله تبارك وتعالى. قال والرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض، يعني تنزيه الله تبارك وتعالى عن العيوب والنقائص، مثل السلام المؤمن والقدوس، هذه أسماء تنزيه لله تبارك وتعالى. قال والخامس ما ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف، وهي تسمى الأسماء الجامعة، هذه تسمى الأسماء الجامعة كالحميد والمجيد والصمد، وهذه تسمى أسماء جامعة، وحتى العظيم تدخل فيها، هو عظيم في سمعه، عظيم في بصره، عظيم في قدرته، عظيم في كبريائه، الكبير كذلك من أسماء الجامعة، المجيد من أسماء، تدخل فيها جميع الصفات تقريبا تدخل تحت هذه الأسماء الجامعة، وهي المجيد والحميد والعظيم والكبير، هذه أسماء جامعة لله تبارك والصمد، تجمع صفات الله تبارك وتعالى تحت هذا الاسم المبارك. ثم ذكر أنه هذا لم يذكره أكثر الناس، فإذا قال فإن المجيد، وذكر مثالا من اتصف صفات متعددة من صفات الكمال، فالمجيد هو الذي جمع أكثر من صفة من صفات الكمال. قال وهو موضوع للسعة والكثرة والزيادة، يعني من حيث اللغة، من حيث اللغة، وأضرب مثال استمجد المرخو والعطاء والعفار، أي زاد وكثر، وهذا إذا ضرب الشجر بالشجر أو عود الشجر بعود الشجر يقدح النار، يقدح النار فيقال استمجد. وكذلك قوله وأمجد الناقة علفا، أي زادها علفا، فالقصد أن كلمة مجد من الزيادة، من الزيادة والرفعة وما شابه ذلك من المعاني. قال ومنه رب العرش المجيد، والمجيد جاءت صفة للعرش وجاءت صفة لله سبحانه وتعالى، وفيها قراءتان رب العرش المجيد ورب العرش المجيدي، فتكون المجيد صفة للعرش وتكون المجيد صفة لله تبارك وتعالى. قال وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله، وهي الحديث الذي فيه الصلاة الإبراهيمية، لما سألت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني ذكر المجيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيان كثرتها، أي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلتها. قال فأتى بالمطلوب باسم يقتضي كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ولا يحسن إنك أنت سميع البصير، صحيح، وهو انتقاء الاسم في الدعاء، فإن الإنسان إذا دعا الله تبارك أن يهلك العدو فلا يصلح أن يقول يا رحمن يا رحيم أو يقول يا غفور يا تواب، وإنما يقول يا قوي يا عزيز يا عظيم يا كبير وهكذا، أو بأوصافه يا منتقم يا جبار يا متكبر وهكذا. وإذا أراد المغفرة ما يقول يا سميع يا بصير يا رزاق يا لطيف، لا، يقول يا غفور يا رحيم وهكذا. المهم أن ينتقي الاسم المناسب للدعاء الذي يطلبه، أن ينتقي الاسم المناسب للدعاء الذي يطلبه من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر في المسند والترمذي ألظوا بياد الجلال والإكرام، ومنه اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. هذان الحديثان حسنهما بعض أهل العلم وتكلم فيهما آخرون، والأظهر أنهما لا يثبتان لكن حسنهما بعض أهل العلم، وكشيخ الألباني رحمه الله تعالى والأرناؤوط وهذا، فالأمر فيه سعة، وهذا يعني من المسائل التي كما قال الذهبي رحمه الله تعالى جل خلاف أهل العلم في تصحيح الحديث وضعيفه وتضعيفه هو في الحديث الحسن أو الحسن لغيره. الحسن لاختلاف نظر العلماء في هذا الراوي، لأنه يحتمل أنه ضبط ويحتمل أنه لم يضبط، والحسن لغيره أشد وهو أنه ضعيف مع ضعيف، هل يرتقيان إلى أن يكون من الحسن أو لا يرتقيان، يعني هل يساعد أحدهما الآخر أو لا؟ أما الأحاديث الصحيحة فنادر الاختلاف فيها، الأحاديث الصحيحة نادر نختلف فيها، وإنما الخلاف غالبا في الحديث الحسن وأكثره في الحسن لغيره، وهذا منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولنرجع إلى المقصود وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة، فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال، وكذلك الصمد. قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده. وقال أبو وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد. وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء.
نعم، وهكذا هذا من باب التفصيل فقط من أهل العلم لأسماء الله تبارك وتعالى، فيسمونها أسماء الجلال وأسماء الجمال وأسماء الربوبية وأسماء الألوهية والأسماء الجامعة، كل هذا من باب التيسير في معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وفهم معانيها. فأسماء الجمال كما قال أهل العلم مثل العفو، التواب، الرحيم، الرحمن، الغفور، هذه يسمونها أسماء جمال، يعني تسمع هذه الأسماء ترتاح نفسك وتطمئن وترجو الله تبارك وتعالى. وهناك أسماء الجلال التي إذا سمعتها شعرت بالخوف والرهبة من الله تبارك وتعالى، كالكبير والمتكبر والجبار والعظيم والعزيز والقوي والمتين، فهذه الأسماء تورث في قلبك الخوف من الله تبارك وتعالى، وإذاك الله تبارك نحبه ونخافه جل وعلا لأسماء الجمال وأسماء الجلال. وهناك أسماء الربوبية كالمصور والرزاق والوهاب والخالق، هذه أسماء ربوبية من الله تبارك وتعالى. وهناك أسماء الألوهية كالله والمألوه والإله، هذه أسماء الألوهية لله تبارك وتعالى. وهناك أسماء الجامعة كالصمد والعظيم والكبير والمجيد والحميد، هذه تسمى أسماء جامعة، يعني تجمع أكثر من صفة تحت هذا الاسم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن الأنباري: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم.
نعم، إذن الصمد نوع معنيان: الصمد الكامل في سؤدده، أو الصمد الذي تصمد إليه أو يصمد إليه الناس، أي يقصدونه في حاجاتهم، فلما يقال فلان صمد أي يقصده الناس يطلبون منه، فلان صمد أي كامل في صفاته، هذه يقال لها صمد وهذه يقال لها صمد. جاءت في بعض الروايات الصمد الذي لا جوف له، وهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، إنما جاءت عن بعض السلف رحمه الله تبارك وتعالى، قالوا الصمد هو الذي لا جوف له، لكن هذا لم يثبت فيه شيء مرفوع ولا موقوف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم المقطوعات التي جاءت عن بعض السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. نعم.
واشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع والقصد، فهو الذي اجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد، وهذا أصله في اللغة كما قال: ألا بكر الناعي بخير بني أسدي، بعمر بن مسعود وبالسيد الصمدي. والعرب تسمي أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه. السادس، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد. وهكذا عامة الصفات المقتونة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغني مع الحمد كما أحسن الله إليكم، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف.
نعم، كذلك بعض الأسماء تأتي مقترنة، يعني يأتي الحميد لوحده والمجيد لوحده والعزيز لوحده والعفو لوحده، لكن أحيانا يقترن اسمان معا: الحميد المجيد، العزيز العليم، العزيز الحكيم، العفو القدير، وهكذا فتقترن. فهنا اقتران هذين الاسمين يدل على معنى زائد، العفو لوحده يدل على معنى، والقدير يدل على معنى، واجتماعهما يدل على معنى، وهكذا العزيز الحكيم والعزيز العليم والحميد المجيد، كل واحد من الاسمين له معنى يخص، ثم اجتماعهما أيضا يدل على معنى زائد. نعم.
وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت.
نعم، أوصاف السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، هذا السلب محض، لا تأخذه سنة ولا نوم، سلب، وما الله بغافل عما تعملون، سلب، نفي الغفلة، ولم يعي بخلقهن، نفي. هذه كلها تسمى الصفات السلبية المنفية عن الله تبارك وتعالى. وهذه الصفات لابد أن نعتقد ثبوت كمال ضدها، أن نعتقد ثبوت كمال ضدها. فعندما يقال مثلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن هذا يثبت القيومية في أكمل صورها لله تبارك وتعالى. عندما نقول: وما الله بغافل، ثبات كمال علمه وكمال قدرته، لأن فيها تهديد هذه. وكذلك عندما نقول: ولم يعيه بخلقه، كمال قدرته جل وعلا. لم يلد ولم يولد، كمال أحديته، وهكذا. فهذه الصفات السلبية المنفية عن الله تبارك وتعالى هي ليست مدحا في ذاتها، ولكن المدح في إثبات ضدها، يكون المدح في إثبات ضدها لله تبارك وتعالى. نعم. أعد.
أحسن الله إليكم. وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت، كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية، والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله، وكذلك الإخبار عنه بالسلوب إنما هو لتضمنها ثبوتا، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته. وكذلك قوله تعالى: وما مسنا من لغوب، متضمن لكمال قدرته. وكذلك قوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، متضمن لكمال علمه. وكذلك قوله: لم يلد ولم يولد، متضمن لكمال صمديته وغناه، وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له، وكذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار متضمن لعظمته وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به، وهذا مضطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب.
قضية هل وصف نفسه بهذه السلوب أو ما وصف نفسه، بغض النظر، المهم أنه نفاها عن نفسه، نفاها عن نفسه إلا في اسمين، هو المؤمن والسلام والقدوس، ممكن يدخل معها، وهو السلام السالم من كل نقص، فإثبات الكمال على أعلى ما يكون، وكذلك المؤمن وكذلك القدوس، فهذه تثبت لله تبارك وتعالى ويثبت معها الكمال من كل وجه لله تبارك وتعالى. أما الأشياء المنفية بتفاصيلها، لأن هذه ليست مفصلة، سلام من كل شيء، مؤمن من كل شيء، قدوس من كل شيء، لكن التكون مفصلة، وهو ما يسمى بالصفات السلبية المفصلة، لأن الله تبارك وتعالى عادته في كتابه العزيز سبحانه وتعالى يتكلم عن صفات ثبوتية بالتفصيل، ويتكلم عن صفات سلبية بدون تفصيل، بدون تفصيل، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لكن عندما يفصل ولا يظلم خص الظلم، ولا يعزب خص القدرة أو عدم القدرة، ولم يعي خص التعب، وما مسنا من لغوب أيضا التعب، عندما ينفي الولد لم يلد ولم يولد خص الولد. فهذا النفي المفصل نادر في كتاب الله تبارك، قليل جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، أثبت ضده على صيغة الكمال لله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويجب أن يعلم هنا أمور.
نعم. الآن يشرع ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر القواعد التي قصدها، وذكر 20 قاعدة رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، وكلها يعني نافعة مفيدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويجب أن يعلم هنا أمور. أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا.
نعم. يعني عندما يقول قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. عندما تقول الله موجود، هذه ليست صفة ولا اسم، وإنما تخبر عنه أنه موجود. كذلك عندما تقول إن الله قائم بنفسه، كذلك هذا خبر عن الله، فليس كل خبر عن الله يدل على صفة لله تبارك وتعالى. وهذا ما يتسامح فيه الأمر، فيه سهل جدا، فالإخبار عن الله شيء، وإثبات الصفة أو الاسم شيء آخر. نعم.
الثاني أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا.
نعم. يعني المريد ليس كمالا، يعني قد يريد الإنسان الخير وقد يريد الشر، والفاعل كذلك والصانع كذلك. أما أن الله تبارك وتعالى على كل شيء القدير، لا، كمال، وذلك يصف نفسه بهذا ويسمي نفسه بهذا سبحانه وتعالى. فهذه الكلمات أو الأفعال من الله تبارك وتعالى لا تنسب إلى الله تبارك وتعالى على أنها صفة أو اسم لله تبارك وتعالى، فلا يقال الصانع ولا يقال المريد ولا يقال الفاعل، لأن هذه كلها قد تكون خيرا قد ليست كمالا في ذاتها، وإنما الكمال في القادر العزيز الرحيم التواب، هنا كمال الله تبارك وتعالى. أما هذه فتحتمل كمالا وتحتمل عدمه، لذلك لم يتسمى الله بها. ولذا عندما نتكلم عن أسماء الله تبارك وتعالى وعن صفاته، كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة كمال مطلق. فالفاعل لا تتضمن صفة كمال مطلق، ولا الصانع ولا المريد لا تتضمن صفة كمال مطلق، ولذلك ما تسمى بهذه سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. الثالث أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض المتأخرين، فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة، والله أعلم.
نعم، كذلك هذه الأفعال المقيدة من الله تبارك وتعالى بقيود لابد أن نذكرها بقيودها، ولا نطلق هكذا على الله تبارك وتعالى كالفاتن وكذلك فتن الذين من قبلهم، هو الذي فتن الله تبارك، لكن هذا اختبار ابتلاء من الله، فلا يقال من أسماء الله الفاتن ويأتينا الشخص يقول عبد الفاتن ولا الماكر ولا المخادع، والله تبارك وتعالى يقول ويمكرون ويمكر الله يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، فلا يقال المستهزئ، وإنما هذا فعل من الله تبارك وتعالى فعله بمقابل شيء فعله أولئك، فهذه من قال إن الله لا يوصف بها أبدا وإنما هي من باب المقابلة فقط وليست يعني ولا يقع من الله مكر ولا خداع ولا سخرية ولا استهزاء ولا مخادعة، قال لا يقع ولا كيد، قال لا يقع من الله شيء من ذلك أبدا، وإنما هي ذكرت فقط للمقابلة. ومن أهل السنة من قال هذا، ومن أهل السنة من قال لا تطلق على الله تبارك لكن مقيدة، تطلق مقيدة، يمكر بمن يمكر، يخادع من يخادع، يكيد بمن يكيد، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا شيئا قالوا إنا معكم إنهم يستهزئون، الله يستهزئ بهم، سخروا منهم سخر الله منهم، وهكذا. فإذا كانت مقيدة قالوا فلا بأس أن يوصف الله بها مقيدة، أم أن تطلق هكذا ويقال الله هو المخادع الله هو الماكر، لا ما يليق، لأن هذه ليست كمالا مطلقا، ليست كمالا مطلقا، وإنما هي تكون كمالا بقيد، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، لكن أن يبدأ نوح بالسخرية لا يليق، وهكذا. فإذا كانت من باب الرد أو من باب المقابلة فلا بأس، أما مطلقة هكذا فلا، وأما ما يوصف الله به ما يسمى به سبحانه فهي كلها تكون مطلقة الأصل، ولا تكون إلا على سبيل الكمال المطلق لله تبارك وتعالى. نعم، طبعا المضل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يضل من يشاء، لا نقول إن الله هو المضل، ولكن يضل الظالمين، يضل الفاسقين، يضل الكفار سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون مقيد، يضل من لا يريد الهداية، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. الرابع أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة، لأن أوصافهم مشتركة، أحسن الله إليكم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى.
نعم، أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني ليست أعلاما فقط، لأن نحن قد تكون أسماؤنا أعلاما لكن ليست أوصافا، ليس بالضرورة، ولذلك يعني قد يكون الإنسان اسمه يعني خالد وخالدة، هل هما مخلدان؟ أبدا لا يمكن. إذن اسمان ليس وصفين أبدا، لا يمكن. قد يكون رجل اسمه مبارك وهو من أسوأ خلق الله، ممكن ممكن أن يكون رجل اسمه مثلا صالح وهو طالح وليس بصالح، ممكن ممكن. ممكن اسمه عادل وهو من أظلم خلق الله، ممكن، هذا وارد. يكون اسمه هدى وليست على هدى، اسمها إيمان وهي كافرة. القصد أن هذا لا يحصل مع أسماء الله تبارك وتعالى. أسماء الله كلها بلا استثناء أبدا كلها أوصاف وأعلام، كلها. اسمه الواحد هو الواحد، اسمه العزيز هو العزيز، اسمه الكبير هو الكبير، اسمه العظيم هو العظيم، اسمه الرزاق هو الرزاق، اسمه المجيد هو المجيد، وهكذا. ليست لله أسماء مجردة، إنما هي أوصاف، كل أسمائه أوصاف. بينما العباد لا، قد تكون أوصافا وقد لا تكون أوصافا. قد يكون اسمه صالح وهو صالح، قد يكون اسمه هدى وهي على هدى، قد يكون اسمه مبارك وهو كذلك، لكن ليس بالضرورة. لكن أسماء الله ضرورة أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة كمال مطلق أوصاف، كل أسماء أوصاف. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا أيضا يمكن أن يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم في أسمائه الثابتة له، وهو محمد وهو أحمد وهو الماحي وهو المقفي صلى الله عليه وسلم وهو الحاشر، وهو كذلك أسماؤه أوصاف صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر بالنسبة للقرآن الكريم، وهو القرآن وهو النور وهو الهدى وهو الصراط، وهو سماه الله بهذه الأسماء وهو كذلك. فالقصد أن أسماء الله جل وعلا أسماء أعلام وأوصاف كلها بلا استثناء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامس أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم.
نعم، هذه دلالة الأسماء، دلالة بالمطابقة، ودلالة بالتضمن، ودلالة باللزوم. وهذه يعني حتى تتضح يعني الصورة، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له بالضبط. إنسان إنسان، بيت بيت، هذا البيت. أي ما هو البيت؟ البيت هو عبارة عن غرف داخل هذا البيت، وحمام وحمامات ومطبخ وصالة وأعمدة وسقف وكذا، هذه دلالة مطابقة على البيت. لما تقول حجرة، هذا دلالة تضمن، حجرة داخل البيت، حجرة داخل البيت. فهنا عفوا ايه توهقنا الحين، احنا نسمي البيت، وكثير من العرب البيت عندهم هو الحجرة، والحجرة هي البيت او الدار، يسمون البيت دارا، نحن نسمي الدار جزءا من البيت، صحيح. الغرفة، الغرفة نسميها احنا دار، وكثير من المسلمين او العرب بشكل عام، لغة العرب، يسمون البيت كله دارا. فالمهم خلونا من الدار والغرفة عشان لا نتلقى المطبخ، زين المطبخ ما حد يختلف فيه. المطبخ يعني عندما تقول بيت إذا متضمن للمطبخ، عندما تقول دار متضمنة للمطبخ، فالمطبخ جزء منها، هذا دلالة تضمن. أما دلالة اللزوم، دلالة اللزوم تقول في بيت، معناته في عمال بنوا هذا البيت، في اسمنت وضع لهذا البيت، في مهندس خطط لهذا البيت، في إشراف على هذا المخطط، في حديد وضع في هذا البيت، في نوافذ، في كذا. هذا لزوم، هاي يسمونه لزوم، يعني هذه أشياء لازمة لأن تكون موجودة في هذا البيت قبل بنائه أو أثناء بنائه أو بعد اكتمال بنائه، فهي يسمونها إيش؟ لزوم، فهي يسمونها لزوم. بالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى، اسم الخالق بالنسبة لله تبارك وتعالى يدل على ذات الله، الخالق هو الله سبحانه وتعالى، والخالق يستلزم منه متضمن مخلوقات خلقها سبحانه وتعالى، ويلزم منه أنه إذا أراد أن يخلق لابد أن يكون قدرة وعلم، وإذا من لوازم اللازم صفات أخرى لله تبارك وتعالى، وهي صفة القدرة، صفة العلم، صفة المشيئة، وهكذا. فتكون هذه من اللزوم. إذن عندنا صفات مطابقة وتضمن ولزوم. نعم.
أحسن الله إليكم. السادس أن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة.
لما تقول أسماء الله سبحانه وتعالى مترادفة، وعندما تقول متباينة، ما معنى مترادفة؟ عندما تقول العليم، من هو العليم؟ الله. القدير من هو؟ الله. العزيز من هو؟ الله. الصمد من هو؟ الله. المجيد، الحميد، السلام، المؤمن، القدوس، من هو؟ كلها الله. فهذه مترادفة، كلها تدل على واحد، فمن هذا الباب مترادفة. لكن كل اسم له معنى يخصه، فهي متباينة. فإذا جمعتها كلها تدل على واحد وهو الله سبحانه. فهنا قلنا إيش؟ هنا مترادفة، كلها تدل على الله. الله الله، السميع الله، البصير الله، القدير الله، الخالق الله، المجيد الله، الحميد الله، هذه مترادفة كلها تدل على واحد سبحانه وتعالى. لكن الحميد غير السميع، غير البصير، غير القادر، غير الرزاق، غير التواب، غير الخالق، وهكذا. هي متباينة هنا، كل اسم له معنى يخصه. فهذا معنى أن أسماء الله تبارك تكون مترادفة إذا دلت على الله، وتكون متباينة إذا نظر إلى كل صفة أو كل اسم على حدة، فهي متباينة. ولذلك المعتزلة لما ضلوا في هذا الأمر، لما قالوا إذا أثبتنا أن الله عزيز، والعزيز غير الحميد، والحميد غير المجيد، والمجيد غير التواب، والتواب غير الرحيم، يقول تعددت الآلهة. يقول تعددت الآلهة، لأن عندنا واحد سميع، واحد بصير، واحد خالق، واحد رزاق، واحد متين، واحد قوي، واحد متكبر، واحد عظيم، تعددت الآلهة. نقول لا، هذه مترادفة كلها تدل على واحد، لكن معانيها متباينة. وهنا ضل المعتزلة في مثل هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. السابع أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع؟
نعم، وهذا الذي انتقده البعض على شيخ الإسلام ابن تيمية عندما كان يرد على في التدمرية وغيرها، عندما كان يرد على البدع، كان يقول لهم مثلا والله هم يقول هو القديم، فيقول القديم، وليس من أسماء الله القديم، وإنما من أسمائه الأول سبحانه وتعالى، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وليس من أسمائه القديم، لكن هذا إخبار. لماذا لم يتسمى الله بالقديم؟ لأن القديم لها معنى جيد، لها معنى غير جيد، حتى عاد كالعرجوني القديم على البالي. فلذلك ما تسمى الله بالقديم، وإنما تسمى بالأول. لكن أن تخبر عن الله أنه قديم ما في مانع، أن تخبر عن الله أنه شيء لا في مانع، أن تخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه موجود ما في مانع، لكن لا تسميه، لا تقول عبد الموجود، عبد الشيء، عبد القديم، لا. هذا الإخبار عن الله شيء، وتسميته شيء آخر. وباب الإخبار فيه سعة، يقول شيخ ابن تيمية وابن القيم، يقول باب الإخبار فيه سعة، أن تخبر عن الله أنه قديم، أن تخبر عنه أنه موجود، أن تخبر عنه أنه شيء، هذا لا بأس به. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينك. فالقصد أن هذه في الإخبار لا بأس بها، وأما في التسمية فلا. إذا الأصل في أسماء الله أنها توقيفية، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، هذه قاعدة عند أهل العلم، لا يجوز أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، لا نؤلف لله أسماء. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حتى قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يقول على الله جل وعلا ما لا يعلم، ولا يمكن أن يعلم إلا من خلال الكتاب والسنة أبدا. يعني هذا المسألة ما فيها مجال اجتهاد، ما فيها مجال اجتهاد. إذن كيف نعرف أسماء الله وصفاته؟ من الكتاب والسنة والإجماع. طيب الآن الإجماع منين جاء؟ الأصل عندنا الكتاب والسنة، من أين أدخلتم الإجماع؟ الإجماع إنما ذكره أهل العلم في بعض الأحاديث التي قد يكون مختلف في صحتها، لكن أجمع أهل العلم على إثبات هذه الصفة أو هذا الاسم لله تبارك وتعالى، فيريحك من قضية الاختلاف في ثبوت الحديث أو عدم ثبوته. لكن الشاهد من هذا أن الأصل في إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفي، ومعنى توقيفي أي ما جاء في الكتاب والسنة. حتى اجتهادات الصحابة لا تدخل في هذا، لأن الصحابة أعلم وأتقى من أن يتكلموا على الله بدون علم رضي الله عنهم وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون. هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي.
يعني هم يقولون أسماء الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، إلى لازمة وإلى متعدية. أسماء الله لازمة ومتعدية. المتعدية التي يكون لها أثر، عندما نقول اسم الله الخالق، إذن أثبتنا اسم الخالق لله، وأثبتنا صفة الخلق لله، وأثبتنا مخلوقات لله تبارك وتعالى. عندما نقول اسم الله السميع، أثبتنا اسم السمع، وأثبتنا صفة السمع، وأثبتنا شيئا يسمعه الله تبارك وتعالى. البصير نفس الشيء، العليم نفس الشيء. تظهر واضحة في الحي والمحيي. المحيي تثبت الاسم وصفة الإحياء وأشياء أحياءها، لكن الحي غير متعدي، لازم الحي لازم غير متعدي، لأنه إثبات الاسم وإثبات صفة، لكن ما يقال حي لآخرين، لا، الحي لازم لله تبارك وتعالى، مثل الكبير لازم، العظيم لازم لله تبارك، المتكبر لازم، لا، هذه أسماء لازم لله. إذن في لازم وفي متعدي. المتعدي هو الذي إثبت الاسم والصفة وأثرها، أما اللازم تثبت الاسم والصفة لله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسع أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به.
نعم، يعني الله تبارك وتعالى كامل بدون أفعاله، لأنه هو له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فعندما نقول الله العزيز العليم الكبير القوي التواب الهادي وما شابه ذلك من هذه الأسماء لله تبارك وتعالى، فهي كاملة لله تبارك وتعالى، ثم أفعاله صارت يعني بسبب، لأنه الكامل في العزة جاءت عزته، ولأنه الكامل في القوة جاءت قوته وأثرها على العباد، وهكذا. العبد لا، العكس، العبد الأصل يكمل إذا فعل هذه الأشياء. يعني إنسان عادي لما صار كريما، هل كل الناس كرماء؟ لا. متى كمل؟ لما صار كريما، ففعله هو الذي كمله، أما الله تبارك وتعالى هو كامل بدون هذه الأفعال سبحانه وتعالى. أما الإنسان فعله هو الذي كمله. متى صار عزيزا؟ لما اتخذ موقفا معينا أظهر فيه عزته صار عزيزا. وذاك في غيره أخوه يمكن ليس عزيزا، واحد كريم أخوه بخيل، واحد شجاع أخوه جبان، واحد قوي أخوه ضعيف، وقس عليها غيرها من الصفات. فالعبد إذن أفعاله تكمله وتجمله، أما الله تبارك وتعالى فلا يحتاج إليها لأنه كامل أصلا سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى أفعال تكمله، بل أفعاله تدل على كماله سبحانه وتعالى، فهو كامل قبلها وبعدها سبحانه جل في علا. أما العبد فإنما يكمل بأفعاله، يكمل بأقواله، إذا فعل كمل بخلاف رب العزة تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإما المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى.
نعم، يعني كل أمره، كل قوله، كل فعله سبحانه وتعالى ولا شك رحمة وحكمة، لا يعبث، لا يجهل، لا يظلم، لا يحيف على أحد، لا ينسى، لا يضل سبحانه وتعالى. فالعلم كله في معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وما دلت عليه هذه الأسماء. نعم.
وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماؤه الحسنى.
كذلك الفعل، فعل الله تبارك وتعالى لا يخلو أو لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة أبدا والرحمة أبدا، لا يمكن أن يفعل شيئا ليس فيه مصلحتك سبحانه وتعالى، وإنما قد تجهل أنت المصلحة، قد تجهل أنت الحكمة، لكن لا يعني أن الله يفعل شيئا بغير حكمة أبدا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا يمكن أن يعبث الله تبارك وتعالى، كل أفعاله لحكمة، لكن هذه الحكمة قد تظهر لنا جلية، قد ينص عليها، قد لا تظهر لنا، لكننا يجب علينا أن نؤمن أن الله حكيم، وبالتالي كل أوامره كل أفعاله فيها حكمة سبحانه وتعالى. كوننا جهلنا الحكمة لأننا نحن يعني كما قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني سمعنا على قدرنا، بصرنا على قدرنا، قدرتنا على قدرنا، ذاكرتنا على قدرنا، صح ولا لا؟ كل شيء على قدرنا. يعني الآن أنا أستطيع أن أحمل هذا، في مشكلة؟ ما في مشكلة. لكن هل أستطيع أن أحمل سيارة؟ طيب أنا قادر ولا لست قادرا؟ قادر، لكن قدرتي محدودة. سمعي، تسمعونني الآن أنتم؟ ها؟ إذن عندكم سمع، عندكم قدرة على السمع، صح ولا لا؟ تسمعون، هل تسمعون الذي في البيت المجاور؟ هل يسمع الله؟ نعم. إذن سمعكم إيش؟ على قدركم. هل ترونني؟ هل ترون الذي خلف الجدار؟ هل يعني أنكم لا ترون الذي خلف الجدار أنكم ليس عندكم بصر؟ عندكم بصر ولكنه محدود، والذاكرة محدودة، وكل شيء فينا محدود، ومعرفة إدراك الحكم محدود، كل شيء عندنا محدود، نحن ضعفاء، والله هو القوي وهو العليم وهو الحكيم وهو السميع وهو البصير سبحانه وتعالى. لا حد لسمعه، لا حد لبصره، لا حد لعلمه سبحانه وتعالى. وإذاك يقول: بكل شيء عليم، بكل شيء، على كل شيء قدير. واضح؟ دائما شاملة، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. إذن علم الله تبارك وتعالى وسمعه وبصره وحكمته فوق ما يتصور الإنسان. ذاك لا يجوز لنا أن نتهم الله سبحانه وتعالى بأنه فعل هذا لغير حكمة. ذاك بعض الجهل يقول لماذا يا رب، ليش يا رب، إيش معنى أنا يا رب، كلام فيه كفر واعتراض على الله تبارك وتعالى. أما المسلم فهو المسلم لله تبارك وتعالى، ويرى أن كل ما يفعله الله تبارك وتعالى لحكمة. شو حتى هزيمة المسلمين، أنا ما أحب أسميها هزيمة، لكن ما وقع المسلمين في أحد مثلا، تعالوا اقرأوا كتاب زاد المعاد بن القيم، حكم هزيمتهم أو حكم القتل الذي وقع فيهم ذكر أكثر من 50 حكمة، وأنها مصلحة لهم في التالي. فالقصد إذن أن الحكمة قد ينص الله تبارك وتعالى عليها سبحانه وتعالى، ثلاث عورات لكم، فبين إذن لما نهى عن دخولهم علينا لوجود العورات ناخذ راحتنا في بيوتنا. أحيانا حكمة تستنبط، يستنبط العلماء الحكمة، لعلها يقصد لعل الحكمة كذا، لعل الحكمة كذا، فتكون مستنبطة. وأحيانا ما نعرف الحكمة، صلاة المغرب ثلاث، صلاة العشاء أربع، صلاة العصر أربع، صلاة الظهر أربع، الركعة فيها ركوع وسجودان مثلا، وبعد الركوع لابد أن نعود ونقف، ما نسجد مباشرة، هذه لها حكم، لكن نحن نغفل عن هذه الحكمة. لكن هل نمتنع حتى نعلم الحكمة؟ أبدا، وإنما نقول سمعنا وأطعنا ونجزم يقينا أن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا لحكمة سبحانه وتعالى، ولا يفعل إلا لحكمة، لأنه الحكيم سبحانه وتعالى. نعم.
فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا، وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم به أصل للعلم بكل ما سواه. فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته، وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض.
الآن أفعالنا نحن يقع في أخطاء، أفعالنا شراء سيارة، شراء كمبيوتر، بناء بيت، زواج، طلاق، يقع خلل، تقع أخطاء من عندنا. ما سبب هذا الخلل، ما سبب هذه الأخطاء؟ إما لجهلنا في هذه الأمور، وإما لعدم وجود حكمة عندنا في التصرف في مثل هذه الأحوال. لكن هذا لا يقع لله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن الله عليم حكيم، انتهى الأمر. فلأنه عليم حكيم ما تقع منه مثل هذه الأخطاء. وهنا تأتي قضية الخبرة، كل ما كان الإنسان أكثر خبرة كل ما كان أقل خطأ، لكن في النهاية لابد أن يخطئ لأنه بشر. نعم.
أحسن الله إليكم. الحادي عشر، أن أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطل فالشر ليس إليه.
نعم، كل أسماء الله حسنى، كل أسمائه حسنى بلا استثناء، ولذلك سبحانه وتعالى أسماؤه تدل على معان كما قلنا، ومعاني كمال مطلق. ولذا تجد أنه ما تسمى بالشرير سبحانه وتعالى، لأن معنا هو خالق الشر. من رأس الشر؟ إبليس. من خلقه؟ الله. قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خلق الخير وخلق الشر سبحانه وتعالى، لكن لم يسمى بالشرير سبحانه، ولا يجوز أن يسمى بذلك سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه اسم ليس حسنا، لأنه اسم ليس بحسن. الأسماء الحسنة فقط هي التي تنسب إلى الله تبارك وتعالى، فلا يسمي نفسه سبحانه إلا بالأسماء الحسنة. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك، أي لا ينسب فعل الشر إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه خالق الشر لكن لا يفعله، وإنما خلقه ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله خلقه الابتلاء، لا خلقه فعلا، لا يفعل الله الشر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله لا يفعل الشر سبحانه وتعالى، وإنما خلق الخير والشر للابتلاء سبحانه وتعالى. وذلك لا يتسمى بهذه الأسماء، لأنه ليس فيها كمال لله تبارك وتعالى، فلا يتسمى بها. ولذا قال ابن القيم أن أسماءه كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك أصلا أبدا. لا يمكن أن تجد اسما لله غير حسن أبدا، لا يمكن هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته فلا يدخل في أفعاله. فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته.
نعم، يعني لا يضاف الله، لا يضاف الشر إلى الله جل وعلا لا فعلا ولا وصفا. يعني لا يقال إن الله فيه شر، ولا يقال إن الله فعل الشر سبحانه، لا يضاف إلى الله الشر، وإنما يضاف إلى مفعولاته، وهم المخلوقات، هم الذين يفعلون الشر، والله لا يفعل الشر سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تبارك وتعالى: من فوائد قصة موسى والخضر عليهما السلام، قال: ومنها استعمال الأدب مع الله جل وعلا في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله: أردت أن أعيبها. وأما الخير فأضافه إلى الله فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. مع أن الفعلين بأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا في ختام الأمر ماذا قال؟ وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. فهو خرق السفينة، طيب، قال: فأردت أن أعيبها، أدبا مع الله، وإلا فالله هو الذي أمره بذلك حتى لا يأخذها الملك في مصلحة أعظم، حتى لا، لأن الملك كان يأخذ كل سفينة صالحة، فهو خرقها حتى لا تكون صالحة فيستفيدون منها أحسن من أن يأخذها الملك كلها، فهذا فيه مصلحة لهم، وهو دفع أعظم المفسدتين بمفسدة أقل منها. ومع هذا نسبه إلى نفسه أدبا مع الله، مع أن الله هو الذي أمره بذلك، فقال: فأردت أن أعيبها. وأما الخير فأضافه إلى الله، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، هذا خير محض، فنسبه إلى الله سبحانه، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. قال: كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. والمرض بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن أدبا مع الله تبارك ما قال إذا أمرضني، وإنما نسب الشفاء إلى الله ونسب المرض بدون ذكر فاعله، قال: وإذا مرضت. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى للجن أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بأهل الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الرشد نسبوه إلى الله، لما ذكروا الشر قالوا أريد، ولم يقولوا أراد الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا ينسب الشر إلى الله فعلا، الله لا يفعل الشر أبدا سبحانه وتعالى، لا يفعل الشر ولا يأمر بالشر جل وعلا. ذاك كما قلنا في حديث علي: والشر ليس إليك، أي لا ينسب الشر إلى الله لا فعلا ولا أمرا وإنما يفعل ينسب إلى الله خلقا، لأن الله، ويقال الله خالق كل شيء. حتى إذا دعوت الله تبارك وتعالى ما تقول يا خالق الشر افعل بك، يا خالق الخنزير، يا لا، وإن تقول يا خالق كل شيء، ولا تتقصد هذه الكلمات، مع أن الله هو الذي خلق الخير وخلق الشر، وقال نبلوكم بالشر والخير فتنة، ورأس الشر إبليس وخلقه الله جل وعلا، لكن الأدب مع الله مطلوب سبحانه وتعالى، فلا ننسب الشر إليه فعلا ولا أمرا، وإنما ينسب إليه خلقا سبحانه وتعالى. نعم.
وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله، فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم. قال فرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له، مفعوله المباين له وليس إلى الله سبحانه وتعالى. قال لا يفعله الذي هو فعله، يعني الله تعالى لا يفعل الشر سبحانه وتعالى، وإنما يفعله المخلوق وهو الإنسان أو الجني أو الشيطان أو اللي يكون، هؤلاء هم الذين يفعلون الشر، أما الله فلا يفعله، خلقه وأمر الناس أن يجتنبوه، ولكن الناس أبوا إلا أن يفعلوه، أعني بعضهم وليس كلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهو مرتبتان، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة.
نعم. إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. كيف يكون إحصاؤها؟ كيف يكون إحصاؤها؟ قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: إحصاؤها من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول إحصاء ألفاظها وعددها، يعني عدها، وهذا يعني قد قام به كثير من أهل العلم أنهم يحاولون إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى، وأشهر ذلك ما جاء في حديث الترمذي، مر بنا البارح تكلمنا عنه، حديث الترمذي الذي فيه أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ثم سردت هذا الحديث، وهذا تفرد به الإمام الترمذي وحديث ضعيف الزيادة التي فيه، التي فيها ذكر هذه الأسماء. وقلنا في بعض المصاحف في آخر صفحة من المصحف يضعون هذه، أو يضعون هذا الحديث ويضعون هذه الأسماء، وهي تجدونها أحيانا معلقة في كثير من المساجد وفي المجالس وفي البيوت وفي أماكن كثيرة، تحس تشوف هذه فيها أسماء الله الحسنى اجتهادات. بعضهم زاد على 99 حتى جعل كل أفعاله أسماء، وبعضهم زاد حتى في، يعني كما قال ابن القيم، فيما يشار إليه به وهو ما يخبر عنه به كالشيء والموجود، وهذا أيضا يجعلونها من أسماء الله تبارك وتعالى. بعضهم يبالغ في معرفة هذه الأسماء، وعلى كل حال هي مسألة اجتهادية، اجتهد كثير من أهل العلم في محاولة عدها، عد هذه الأسماء، لكن في النهاية اجتهادات، كلها اجتهادات، ما لا يوجد نص ثابت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في عد هذه الأسماء. ولذا تجد أن الذين يكتبون في هذا الباب يختلفون، هذا يجعل هذا اسما وهذا يجعل هذا فعلا ويجعل هذا صفة وهكذا، ويختلفون في هذا الباب. ولا شك أن أسماء الله كما سيأتي أكثر من 99، ولكن أخبر أن 99 منها من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. فإحصاؤها أولا بعدها كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، إحصاء ألفاظها وعددها. طبعا قد يقول قال يعني أحسنها بحكم تعصب لشيخي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني جمع هذه الأسماء في القواعد المثلى ورأى أن هذه هي الأسماء الثابتة لله تبارك وتعالى وعدها 99. على كل حال كما قلت يعني أخونا أحمد الكوس له رسالة في هذا، ابن العربي له رسالة في هذا، بعض أهل العلم لهم رسائل في هذا، القرطبي وغيره لهم رسائل في هذا في عد أسماء الله تبارك وتعالى. قال المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، وهذا مهم جدا أن نفهم معاني أسماء الله تبارك وتعالى وما تدل عليه، هذا من إحصائها، من أحصاها دخل، أي فهمها وعرف مدلولاتها، أن يفهم أسماء الله وأن يفهم ما تدل عليه هذه الأسماء. قال دعاؤه بها، أن يدعى الله بهذه الأسماء، يعني ما ليس دائما يا الله يا اغفر لي يا الله ارزقني، لا، أيضا استعمل هذه الأسماء، يا عليم بحالي، يا رحمن، يا تواب، يا عزيز، يا قوي، يا كذا، يعني تذكر أسماء الله تبارك وتعالى وتدعوه بها، أن تدعو الله بها سبحانه وتعالى. قال ابن القيم دعاؤه بها كما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والله يحب أن يدعى بهذه الأسماء وقد أمر بذلك سبحانه جل في علاه. قال وهو مرتبتان، دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب ومسألة. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة واضح جدا، وهو خاصة الناس الذين تصيبهم بعض المصائب أو يريدون بعض الأشياء أو كذا، فيدعو دعاء المسألة، وقع في ذنب يقول اللهم اغفر لي ذنبي، يريد شيء يقول اللهم يسره لي، يريد وظيفة يقول اللهم أحتاج إلى وظيفة، يريد رزقا اللهم ارزقني، وقع في مصيبة اللهم نجني منها، يدعو على كافر اللهم عليك به يا قوي يا عزيز وهكذا، فإنه هذا يسمى دعاء مسألة، يعني في شيء معين أنت تطلبه. الدعاء الثاني، النوع الثاني من الدعاء، دعاء العبادة، وهذا تدخل فيه كل العبادات، كل العبادات داخل، حتى الصلاة، حتى الصيام، حتى الحج، حتى الزكاة، كل عبادة داخلة في هذا الدعاء، لأنك عندما تعبد الله تبارك وتعالى ترجو الجنة وتخاف النار، فكأنك بهذه العبادة تقول اللهم نسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذه العبادة، وذاك سمي دعاء عبادة، دعاء عبادة. والإنسان لا يدعو الله فقط إذا احتاج إليه في شيء معين في باله، وإنما يدعو الله دائما. ولذا لما سأل الصحابة أو لما سمع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه أو صرف عليه من صرف عنه من الشر مثله أو أخره له أو ادخره له إلى يوم القيامة، فقال الصحابة يا رسول الله إذن نكثر، يعني نكثر من الدعاء حتى لو ما مبالنا شيء معين، يعني الآن أنا ما بيتزوج وعندي خير فلوس ولا عندي مشاكل ولا عندي شيء ومو محتاج شيء الحمد لله الله مغنيني من فضله سبحانه وتعالى، يعني مو بالي شيء أدعو له، زين أدعو أيضا هنا. قالوا إذن يا رسول الله نكثر، قال الله أكثر، يعني إن أكثرتم من الدعاء أكثر الله من العطاء سبحانه وتعالى، الله أكثر. فالإنسان نفس الدعاء، الدعاء نفسه هو عبادة في حد ذاته، حتى لو لم تكن محتاج أنت، طبعا دائما نحن محتاجون لله لا شك في هذا، لكن ليس هناك شيء محدد تريده الآن. طيب ادعو الله تبارك وتعالى. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. وقد جاء في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى لا أقل من أن تسأله الجنة وتعوذ به من النار، هذا كلنا محتاجون إليه في كل وقت وعلى كل حال. أو تسأل الله الهداية، أو تسأل الله تبارك وتعالى نصرة المؤمنين، أو تسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك إلى ما يحب ويرضى. وباب الدعاء واسع جدا، وكما قلنا سؤال عبادة وسؤال مسألة، حاجة معينة تريدها من الله سبحانه وتعالى. نعم.
فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات.
وكذلك ولا ولذلك؟
وكذلك.
لا هي ولذلك، صحيح ولذلك. أعد.
أحسن الله إليكم. فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسمه يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم.
نعم، هذا هو الأصل، أنك إذا سألت الله تبارك وتختار الاسم المناسب، كما قلنا قبل قليل، تختار الاسم المناسب في الدعاء. تريد المغفرة قل يا غفور، تريد الرحمة قل يا رحمن يا رحيم، تريد النصر قل يا قوي يا عزيز، تريد العلم قل يا عليم يا حكيم، وهكذا بحسب ما تريد اسأل الله باسمه سبحانه وتعالى، حتى يلتقي الاسم مع المراد الذي تريده. وهكذا هي دعاء الأنبياء عندما تأتيه في كتاب لا تجده كذلك. فالقصد إذن أن الإنسان دائما إذا سأل الله تبارك وتعالى يسأله مطلبه باسم الله الذي يناسب مسألته. نعم.
ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه وجدها مطابقة لهذا، وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي منتزعة من قول الفلاسفة، الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن بر وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برجان وهي التعبد، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال.
نعم، يقول يعني هذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، يعني ما تليق. كيف تتخلق بأسماء الله؟ تدعو بأسماء الله، أما تتخلق بأسماء الله؟ وذاك ابن القيم أنكرها، أنكر هذه العبارة، يقولها بعض الصوفية وغيرهم، يقول يتخلق بأسماء الله تبارك وتعالى، ويقول وليست بعبارة سديدة، وهي منتزع من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. الفلاسفة عندهم أن العبد ينبغي له أن يتشبه بالله قدر ما يستطيع، هذا لا يمكن أبدا، كيف هذا إله وهذا عبد يتشبه بالإله؟ هذا لا يمكن أبدا. ثم قال وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برجان، وهو من علماء القرن الثالث من علماء الأندلس، وله كتاب في شرح أسماء الله الحسنى. عبد الله بن عبد السلام بن برجان له كتاب في شرح أسماء الله الحسنى، وهو من علماء الأندلس في القرن السادس الهجري. قال التعبد بأسماء الله، يقول التعبد بأسماء الله، قال وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد بالسؤال، هذا أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. فمراتبها أربعة: أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من قال التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن.
لفظ القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا هو الأصل، هو الدعاء بها، الدعاء بها، وليس التخلق بأسماء الله، ولا التعبد بأسماء الله تبارك وتعالى، ولا التشبه، هذا أشد والعياذ بالله بأسماء الله، وإنما الدعاء بأسماء الله كما جاء في كتاب الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها، فقال الطائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد، مجاز في الرب، وهذا قول غلاة الجهمية، وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. الثاني مقابله، وهو أنها حقيقة في الرب، مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشي. الثالث أنها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما، وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به، وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب، ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر.
نعم، يقول: اختلف النظار، أي المتكلمون في هذا الموضوع، في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها، فقال الطائفة: هي حقيقة في العبد، مجاز في الرب. الآن الله جل وعلا يقول: وقالت امرأة العزيز، وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان، وقال سبحانه وتعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فالله تبارك سمى بعض عباده بأسمائه جل وعلا، سمى العزيز، سمى الملك، سمى الغفور الرحيم، وهكذا. فكيف هنا؟ هل هذه كهذه؟ الأصل أن ما لله يليق به وما للعبد يليق به، هذا هو الأصل. فملك العبد ملك يليق به، وعزته عزة تليق به، وكذلك رحمته و غفرانه، وهذا شيء يليق به، وعلى هذا الأمر سهل جدا. لكن نظر النظار كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أولهم الجهمية، فقالوا إنه حقيقة في العبد، مجاز في الرب، لأنهم ينفون صفات الله، ينفون. وعندما تطلق الجهمية يطلق يراد بها جميع من نفى الصفات، فيدخل في هذا المعتزلة والأشاعرة والجهمية، كل هؤلاء يعني طبعا معهم الكلابية والماتوريدية، كل هؤلاء يعني وإن تفاوتوا في النفي والإثبات، فالجهمية المحضة هم الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى، والمعتزلة هم الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، والأشاعرة والماتوريدية والكلابية هؤلاء يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، وهم متفاوتون في الإثبات والنفي، لكن في النهاية كلهم لهم حظ من التجهم، وهو نفي ما ثبت لله أو ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هذا من قول غلاة الجهمية، وهو أنه ما يقول جميع هذه الجهمية المحضة، أن نقول جميع هذه في حق الله مجاز، ويدخل فيهم المعتزلة، في حق الله مجاز، وفي حق العبد حقيقة، العبد ملك وعزيز ورحيم وكذا، لكن في حق الله لا. لماذا؟ قال: لأنها في حق الله سبحانه وتعالى قلنا تدل على متعدد، يقولون تعددت الآلهة، واحد عزيز واحد ملك واحد قدير واحد عليم واحد سميع واحد بصير، تعددت الآلهة. الثاني يقول في مقابله وهو حقيقة في الرب مجاز في العبد. هذا القول يعني ماشي بس غير مجاز في العبد، حقيقة حقيقة في العبد، في ملك وفي عزيز وفي كريم وفي رحيم موجود في العبد، ليس مجازا، حقيقة في العبد. وهذا قاله أبو العباس الناجي الناشي وهو من علماء القرن الثالث الهجري، وهذا له رحمه الله تعالى يعني خوض في كل الفنون، ما كما يقول ما ترك فنا ما تكلم به رحمه الله تعالى، وكان يرد على الفلاسفة ويرد على المناطق ويرد على الكثيرين، وهو قال بهذا القول، قال إنها حقيقة في حق الله مجاز في حق العبد. الثالث أن حقيقة فيهما، قال ابن القيم وهو قول الأكثرين وهو الصواب، وهذا صحيح أن حقيقة في حق الله حقيقة في حق العبد، ليش مجاز؟ لكن ملك العبد على قدره وملك الله على قدره، عزة العبد على قدره وعزة الله على قدره، كما أن الجنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس مما في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، فكما أن هنا رمان هناك في رمان، هنا فاكهة هناك في فاكهة، هنا أسرة هناك أسرة، ولكن هذا في مخلوق ومخلوق، يقول ليس يشبه شيء بعض إلا الأسماء فقط، اشتراك في الأسماء، أما حقيقة التي في الجنة غير حقيقة، ولا نصيفها الذي على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولا موقع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، إذن فرق عظيم جدا، وهي مخلوقة الجنة، فكيف إذا كان الأمر بين خالق ومخلوق سبحانه وتعالى، فالأمر مختلف، كما أن الصفات في المخلوقات نفسها متفاوتة، كما يقول يد النملة ويد الفيل، هذه يد وهذه يد لكن تختلف اختلافا عظيما، فكذلك الأمر بل هو من باب أولى في ما بين الله وبين العباد، فنقول العبد ملك والله ملك، ولكن ملك العبد على قدره وملك الله على قدره سبحانه وتعالى، أنت عليم لكن علمك محدود على قدرك، والله عليم وعلمه على قدره سبحانه وتعالى، عليم بكل شيء، أنت عزيز أنت بصير أنت سميع أنت ملك أنت كذا على قدرك، حقيقة فيك فعلا حقيقة ليس مجازا، هذه حقيقة، وفي حق الله حقيقة كذلك، فالله سميع وبصير وكذا وكذا، ولكن على قدره سبحانه وتعالى، فالذي على قدرك يليق بك والذي على قدر الله يليق به سبحانه وتعالى، فلا مانع إذن من التسمية بهذه الأسماء، لا مانع أن يتسمى الإنسان بالملك، وقد سماه الله وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، وسماه ربا، وقال العزيز وقالت امرأة العزيز قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، سموه العزيز، فالقصد أن هذه الأسماء لا مانع أن تثبت للعبد ولكن على قدر العبد، وتثبت لله على قدر الله سبحانه وتعالى، هناك استثناءات، هناك بعض الأسماء لا يجوز أن تطلق على العباد مثل الله، هل تعلم له سمية؟ لا يجوز أن يطلق على عبد اسم الله، هذا خاص بالله سبحانه، وكذلك الرحمن لا يجوز فلان رحمن، وإذا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح حديبية قال اكتب، يقول لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو لا نعرف الرحمن ولكن اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم، وفي بعض طرق هذا الحديث قال لا نعرف إلا رحمن اليمامة، فيقول مسيلم الكذاب هو أول من تسمى بالرحمن، مسيلم الكذاب يقول أول من سمى نفسه الرحمن، ولا يجوز لأحد أن يتسمى بالرحمن أبدا، هذا اسم خاص بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الخالق البارئ هذا لا يجوز أيضا، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز أحد أن يتسمى بخالق أو بارئ. عبد الخالق موضوع ثاني، بس نقول خالق، لكن ملك يجوز، رحيم موجود يجوز، ما في مانع. نادي واحد يا رحيم تعال، يا رحيم اذهب، لكن لا تقول يا رحمن، ما يجوز، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. يا بارئ خاص بالله، يا خالق خاص بالله سبحانه وتعالى. فالقصد إذن أن هذه الأسماء المشتركة بين الله وبين العبد لا بأس بها، إلا استثناء بعض الأسماء التي لا يجوز أن يتسمى بها العبد في أي حال من الأحوال، وإنما هي تنسب إلى الله وحده سبحانه وتعالى. لذلك يقول ابن القيم الثالث أنها حقيقة فيهما، أي في الله جل وعلا وفي العبد. قال وهذا قول الأكثرين وهو الصواب، واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. حقيقة في العبد أنه عزيز، وحقيقة في الله أنه عزيز، حقيقة في العبد أنه ملك، وحقيقة في الله أنه ملك. ما المانع؟ ما في مانع من هذا، يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال وللرب ما يليق بجلاله وللعبد ما يليق به، بس هذا هو، كل بما يليق به. نعم.
الحمد لله محكم أصول السنة بالتوحيد، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث ببناء الإيمان المشيد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. الاعتبار الثاني اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به. الثالث اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به. فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله، وللعبد منه ما يليق به. وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات، والعليم والقدير وسائر الأسماء. فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها.
نعم. وهذا الذي مر بنا، هذا الكلام مر بنا لما تكلم عن من يقول أنها في حق الرب مجاز وفي حق العبد حقيقة، وهناك من عكس فقال في حق الرب حقيقة وفي حق العبد مجاز. وقال ابن القيم والقول الثالث وقول أهل السنة أنه في حق الرب حقيقة وفي حق العبد أيضا حقيقة، ولكن كل على ما يليق به. نعم.
فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل يثبت له على وجه لا يماثل فيه خلقه ولا يشابههم. فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله.
نعم. إذن الأصل نثبتها لله تبارك وتعالى، لا ننفيها عن الله بحجة أنها ثابتة للمخلوق، المخلوق سميع، المخلوق بصير، أن ننفيها عن الله بحجة عدم الوقوع في التشبيه هذا باطل، بل لله على ما يليق به وللمخلوق على ما يليق به. نعم.
ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر.
نعم. إذن هنا طائفتان، طائفة ألحدت في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فنفتها عنه، وهذا هو التعطيل، وفي مقابلهم وهم ممثلة أو المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه سبحانه وتعالى، والوسط ما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من ثرث التشبيه ودم التعطيل، وهذا طريق أهل السنة. وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك.
نعم، يعني العبد له حياة والله له حياة، لكن حياة العبد لا تخلو من سنة ونوم وأكل وزواج وولد وتعب ومشقة، حياتنا التي نعيشها. فهذه الصفات التي تلحق بحياة العبيد لا يجوز أن نلحقها بحياة الرب سبحانه وتعالى، في حياة العبد له وحياة الرب له سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به.
كذلك في الإرادة، لأن الإرادة عند العبد هي لجلب المنفعة أو دفع المضرة، فلا يلزم إذا أثبتنا الإرادة لله أنها لجلب المنفعة ودفع المضرة، لها لا تلحقه مضرة سبحانه، ولا يحتاج إلى نفع سبحانه وتعالى، إنكم لن تبلغوا نفعي ولن تبلغوا ضري. نعم.
وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به.
نعم، كذلك العلو، عندما يقول العبد عالي له علو، أكيد في شيء واقف عليه، ما يطير العبد، إذا في شيء مرتفع عليه لعلوه فيحتاجه. إذا أخرت هذا الشيء كالدرج أو السلم أو أحد يرفعه أو كذا، لو تركه لسقط. لكن لا يقال هنا في حق الله تبارك وتعالى أنه مستوى على العرش أو عالم فوق سماواته أنه لو أزيلت لاحتاج إليها، هذا غير صحيح أبدا. فما يحتاجه العبد في هذه الصفات لا ليس بالضرر أن يحتاجه الله تبارك وتعالى. نعم.
كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى. وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه، كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم، وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإنما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق.
نعم، والعكس صحيح، الذي ثبت للخالق لا يثبت للمخلوق، فالله علمه محيط بكل شيء، علم المخلوق لا، الله قادر على كل شيء المخلوق لا، الله يسمع كل شيء المخلوق لا، وهكذا. فلا، إذا أثبتنا صفة لله فمستلزماتها لله لازم لا ينبغي أن تكون هي مستلزمات، أو لا يجب أن تكون هي مستلزمات أيضا للعبد. نعم.
فإذا أحقت بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه، فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبتت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل، ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه. فتدبر هذا الموضع واجعله آخيتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق للصواب.
يعني هما ضدان، المعطلة والمشبهة ضدان. فالمعطلة عطلوا صفات الله تبارك وتعالى حتى لا تشبه المخلوق، فقابلهم أناس جعلوا صفات الله هي صفات المخلوق فشبهوا الخالق بالمخلوق. وتوسط أهل السنة فأثبتوا لله الذي له وأثبتوا للمخلوق الذي له ونفوا التشبيه والتماثل، انتهى الأمر، وهذا هو الحق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامس عشر، أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره. والمعنويان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه.
نعم، الصفة إذا قامت بموصوف وهو الله سبحانه وتعالى لزمها أربعة أمور: لفظيان ومعنويان. أما اللفظيان قال ثبوتي وسلبي. الثبوتي أن يشتق الموصوف منها اسم، يعني يشتق من هذه الصفة اسم، فالله تبارك وتعالى عليم، إذن اسمه العليم سبحانه وتعالى، فأسماؤه مشتقة من الصفات من هذا الباب، أن أسماء الله مشتقة من صفاته سبحانه وتعالى. والسلبي أن لا يشتق لغيره أسماء من صفاته، وإنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. قالوا المعنويان أيضا ثبوتي وسلبي. الثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، أي الله جل وعلا يخبر عنه أنه عليم وهكذا. والسلبي لا يعود حكمها إلى غيره ولا يخبر عنه بها، وهو العليم بكل شيء أو القادر على كل شيء، وإنما تكون للخالق دون المخلوق. نعم.
وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات، فلنذكر من ذلك مثالا واحدا وهو صفة الكلام، فإنها إذا قامت بمحل كان هو المتكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها وعاد حكمها إليه دون غيره، فيقال قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك، وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به. فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيام
وعلى عدم قيامها به.
وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية، وهو من أصح الأصول طردا وعكسا.
نعم، يعني لا يجوز أن ينسب الكلام من الله إلى العبد، وإذا قال قائلهم وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، لا غير صحيحة، بل الكلام ينسب إلى من تكلم به، والأمر ينسب إلى من أمر به وإلى من نهى، ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك كلام الله لا ينسب إلى العبد، فكلام الله له وكلام العبد له، أمر الله له وأمر العبد له، نهي الله له وهكذا، ومنادات الله غير منادات العبد، كل يعني لكل ينسب إليه فعله هو، لا ينسب فعله إلى غيره. وإذاك لما قال أولئك الذين جعلوا يعني ما يسمى بوحدة الوجود، فقالوا وكل كلام في الوجود كلامه، هذا باطل، كيف كل كلام في الوجود كلامه؟ يخرج من كلام الناس الخنا والسب والكفر واللعن والكلام والغيبة والنميمة، هل يجوز أن ينسب هذا الكلام إلى الله بحجة أنه خلق كل الكلام؟ لا يجوز، وإنما ينسب هذا الكلام إلى من تكلم به، فالله خلق أصل الكلام في الناس، لكن ألفاظ الناس الكلام الذي يتكلم به ينسب إلى قائله ولا ينسب إلى خالقه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى 16: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره، وفيه كلام في ثبوته، والأقرب أنه لا يثبت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صححه بعض أهل العلم كابن القيم والألباني، لكن ضعفه آخر من أهل العلم، لكن على كل حال هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني بلغ من الشهرة شأوا عظيما. نعم.
فجعل أسماءه 3 أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه، ولهذا قال استأثرت به، أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن، وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته.
نعم، هنا يعني هذا الحديث يغني، هذا حديث الصحيحين في معراج النبي صلى الله عليه وسلم عند حديث الشفاعة العظيم، وفيه أن الناس يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم فموسى فعيسى فمحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. قال: فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد أعلمها ثم يلهمني محامد لا أعلمها. وهذه المحامد نص أهل العلم على المقصود بها الثناء على الله بأسماء يعلمه الله إياها سبحانه وتعالى. هذا صحيح. أما الأول، الحديث الأول فيه كلام كما قلنا. نعم.
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك،
أي من أسمائه سبحانه وتعالى التي لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالكلام جملة واحدة. وقوله من أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل، والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. وهذا كما تقول لفلان 100 مملوك قد أعدهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدين لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه.
نعم، يريد ابن القيم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن له 99 اسما لا يعني أنه ليس له غيرها أبدا. عندما تقول عندي 100 دينار وأنت صادق عندك، هل يعني أنك لا تملك غيرها؟ لا، عندي 100 دينار وعندي 1000 وعندي 2000 وعندي أكثر، وهذا ما يمنع أبدا. عندما يقول إن له 99 اسما، نعم قد يفهم منه أنه ليس فقط غير هذه الأسماء، لكن أيضا يفهم منها أنه له أسماء أخرى، وهذا هو الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: 17: إن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، وهو غالب الأسماء، كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره، فتقول: يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يفرد كل اسم. وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه به يسوغ لك الإفراد والجمع.
نعم، يعني يجوز أن تقول: يا سميع استجب دعائي، يا عليم ارأف بحالي، ويجوز أن تقول: يا سميع يا عليم ارأف بحالي. يعني يجوز أن تذكر كل واحد منهم على حدة، ويجوز أن تذكرهما معا. نعم.
ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما.
نعم، وهذه مرت بنا أن هذه الأسماء لا تطلق على الله مفردة هكذا، لا يقال إن الله المعطي فقط، ولا يقال إن الله المانع، ولا يقال إن الله الضار، ولا يقال إن الله النافع، لا يذكر لوحده، وإنما يذكر مقرونا بالآخر، فتقول: الله النافع الضار، الله المعطي المانع، الله المنتقم العفو، الله المعز المذل، تذكر الاسمين معا، لا يطلق أحدهما لوحده دون الآخر. نعم، يعني إذا قلت مثلا، لكن تقول: يعز من يشاء يذل من يشاء لوحدها، ما في مانع، لكن عندما تنذيه ليس من أسمائه المعز، ما تقول عبد المعز أو عبد المذل أو عبد الضار أو عبد النافع، ما يصل، مثل عبد السميع وعبد البصير وعبد الحكيم وعبد الكريم وعبد القدير والقادر، كل هذه يجوز ما في، لكن ما يجوز هذه الأسماء عبد المنتقم أو عبد العفو، لا ليست من أسماء الله، وإنما هي بالمقابل، تقول عفو ومنتقم، مانع ضار، مانع معطي، نافع ضار، وهكذا معز مذل. نعم.
وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد،
تجري
الأسماء منها
الاسمان بالنون، يعني الاثنين.
أحسن الله. فهذه الأسماء المزدوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقتونة فاعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا مانع وأخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها،
حتى تقول يا مذل يا معز، يا ضار يا نافع، يا مانع يا معطي، ما تقولها وحدها. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع، صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعا وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها.
نعم، يعني يريد أن الصفات ثلاثة أنواع في تقسيم الناس، صفات الناس، صفات الحيوان، صفات أي شيء. أما الله جل وعلا فلا، ليس له إلا قسم واحد فقط، وهو صفات الكمال المطلق له سبحانه وتعالى. نعم.
وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم.
نعم، مثل لما يقال مثلا إن الله بر، فيقول بعضهم البر هو الرحيم، ولا يريد أن البر معناها الرحيم، ولكن من مقتضيات البر أن يكون رحيما سبحانه وتعالى، هذا للتقريب، لا أن اسم البر هو اسمه الرحيم. نعم.
وإذا عرفت هذا فله سبحانه من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص. فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه.
العليم ولا عندك الحليم؟
العليم.
العليم.
نعم.
ما يضر. تفضل.
فله من صفة الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر.
يعني الله جل وعلا اختار لنفسه أكمل الأسماء، ما يجي واحد يقول لا، لو تسمى بالباصر أحسن من البصير، مو صحيح، ما تسمى به هو الأكمل سبحانه وتعالى، وإن كان الذي نذكره أو ذكر ابن القيم يشبهه، لكن ليس كمثله أبدا، ما اختاره الله لنفسه هو الأكمل سبحانه وتعالى. أعد.
أحسن الله إليكم.
فله من صفة
الإدراكات العليم الخبير دون العاقل الفقيه.
دون العاقل، يعني لا تسميه العاقل، واحد يقول خل نسميه العاقل الفقيه، لا، سمى نفسه العليم الخبير، هذا أفضل. نعم.
والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق ونحوهما.
بعضها مكتوب الرقيق وبعضهم فيها الرفيق، يعني الأولى قاف أو فاء، كلها ثابتة، قد يعني محتملة، لأن بحسب المخطوطات فيها بعضها الرفيق وبعضها الرقيق. نعم.
وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريم دون السخي.
وإن كانت يعني تؤدي إلى المعنى، لكن ما تسمى به الله أفضل سبحانه وتعالى. نعم.
والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكل، والغفور العفو دون الصفوح الساتر. وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها، وما لا يقوم غيره مقامه. فتأمل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون.
لأن أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا نأخذ إلا ما وصف الله به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يخترعون لله أسماء وصفات فهؤلاء لا يقبل قولهم، بل هو مردود عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى 19: إن من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها، كما تقدم بيانه، كاسمه العظيم والمجيد والصمد.
هذه قلنا يسمونها الأسماء الجامعة، هي تدل على اسم واحد لكن أيضا تشمل بقية مجموعة من الأسماء، تسمى الأسماء الجامعة لله سبحانه وتعالى. نعم.
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. هذا لفظه.
نعم. شوفوا الحين لما قال عن الصمد كم شمل من الأسماء، يشمل أسماء كثيرة، لذلك سمى اسما جامعا. نعم.
وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى، ففسر الاسم بدون معناه ونقصه من حيث لا يعلم. فمن لم يحط بهذا علما بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبر. 20: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
في طبعة بدائع الفوائد سقطت حرف لا، سقط فاختل المعنى، ففيه وهو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى يقع فيه، لا حتى لا يقع فيه، فالذي عنده نسخة البدائع أو عنده يعني طبعة أي رجع كذا طبعة كلها فيها لا ساقطة، فهي فيها لا حتى لا يقع.
والإلحاد في الأسماء هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط.
نعم. اللحد كما جاء في الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق شق الأرض، حفر في الأرض، اللحد هي الحفرة الثانية المائلة، وذاك الإلحاد هو الميل. نعم.
أحسن الله إليكم. ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك، وقوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره، تقول العرب التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. إذا عرفت هذا فالإلحاد في أسمائه أنواع، أحدها أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة.
نعم، وهذا كثير عند المشركين في السابق، اللات يقول أنثى الإله، والعزى أنثى العزيز، ومنات أنثى المنان، وهكذا. وإذا قال الله تبارك إن يدعون من دونه إلا إناثا، فهذه الإناث اشتقت من أسماء الله، لها أسماء والعياذ بالله. نعم.
الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك.
إن الله ما تسمى بالأب سبحانه وتعالى، إنما تسمى بالإله، فيسمونه الأب أو الآب، والفلاسفة يسمونه الفاعل أو يسمونه العلة أو غير ذلك من الأمور. كل هذه يعني إلحاد في أسماء الله، لأن تسمية الله بغير ما سمى به نفسه فهذا إلحاد في أسماء، انحراف في أسماء الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود إنه فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم يد الله مغلولة، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته.
نعم، هذا أيضا من الإلحاد، وهو أن يسمى الله بالنقائص سبحانه وتعالى جل وعلا. نعم.
ورابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه.
نعم، إطلاق اسم المتكلم على الله لا يثبت، لأن المتكلم ليست صفة كمال مطلق، لأن الكلام فيه الحسن وفيه السيء، فلذلك لا يطلق كاسم لله، لكن يطلق كفعل، أن الله يتكلم، أنه صفة، أنه يتكلم سبحانه وتعالى، لكن ليس اسما، فلا يقال عبد المتكلم مثلا كعبد السميع وعبد البصير وعبد الكريم، لأن الكلام فيه الحق وفيه الباطل، فلذلك لا يقال أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب.
والجهمية كما قلنا يقصد بها جميع من حرف الصفات وإن تفاوتوا في هذا، فقلنا الجهمية الغلاة هم الذين حرف الأسماء والصفات، المعتزلة الأسماء دون الصفات دون الأسماء، الأشاعر الماتريدية والكلابية بعض الصفات وبعض، وهكذا. ومثلهم أيضا الملحدون في هذا ما ذكر عن الكرامية، وهي أنهم شبهوا صفات الله بصفات خلقه، كل هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. نعم.
وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر. وخامسها تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا، فهذا الإلحاد في مقابله إلحاد المعطلة، فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله، إنه قريب مجيب. فهذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتها ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علما. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله، والله ذو الفضل العظيم.
نسأل الله أن يغفر لابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وأن يشكر له ما قام به من ذكر هذه القواعد، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وشكر للابن عمر على قراءته الطيبة، وشكر لكم حضوركم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أسئلة؟
أحسن الله إليكم. هل الأذان في أذن المولود عند ولادته وتحنيكه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أما التحنيك فنعم، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا الصحابة إذا ولد لهم مولود يأتون به للنبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه. أما الأذان فلم يثبت، وإنما جرى عليه عمل السلف، وجاء فيه حديث ضعيف عن الحسن بن علي رضي الله عنه، فاطمة، أن الحسن بن علي رضي الله عنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن في أذنه اليمنى، ولا يثبت الحديث، لكن هذا جرى عليه عمل السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، والحديث ليس ضعيفا جدا، يعني يمكن يعني أن ينظر فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل أسماء وصفات النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية؟
لا يقال كما يقال في أسماء الله تبارك وتعالى أنه يدعى بها سبحانه وتعالى، لا قلنا توقيفية. أما أسماء النبي فصحيح كذلك، يعني لا يجوز أن حتى الناس العاديين لا يجوز أن تسميه بغير اسمه، بل تسميه باسمه الذي سماه به أبوه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا نسمي النبي ولا غيره بغير ما تسمى به، ولكن أسماء الله صار فيها هذا الكلام لأنه يدعى بها سبحانه وتعالى، فلذلك صار التفصيل فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله: هل صحيح أن نفي الأفعال لا يلزم النقص، كقولنا إن الله لن يرحم الكافر يوم القيامة؟
هذا وارد فيه النص، وأعد لهم عذابا عظيما، وأعد لهم عذابا أليما، وذكر العذاب المهين، هذا دليل أنه الله لا يرحمه سبحانه وتعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا مفهوم النصوص أخرى. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما أفضل تحقيق للنونية؟
والله ما كتحقيق لا أدري، لكن الشيخ خليل هراس يعني مع أنه قديم لكن تعليقه على النونية ممتاز جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كيف يخبر عن الله أنه موجود وهي على وزن مفعول، فلا بد من فاعل جزاكم الله خيرا.
هذا الإخبار عن الله أنه موجود ولا يسمى، وإذا قلنا هو ليس كمال مطلق وإنه هذا إخبار عن الله تبارك وتعالى، لكن لما قالوا شيء أو قديم أو كذا، باب الإخبار أسهل من باب الأسماء والصفات، وليس صفة لله تبارك وإنه باب الإخبار عنه أنه موجود لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. مشروع الشيخ بكر بوزيد في كتب ابن القيم أخرج النونية في 3 مجلدات، وفي مجلد كذلك صغير جمع الأبيات كاملة، فهذا يصطلحنا أفضل تحقيق.
ما شاء الله، جزاه الله خير. ابن عمر يقول الشيخ بكر أبو زيد يعني أخرج النونية ب3 مجلدات مع شرح جميل جدا، أنا ما طلعت عليه إن شاء الله، جزاك الله خير. موجودة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل كتاب درء تعارض العقل والنقل من كتب العقيدة، وهل يوصى طالب العلم به، وما السبيل لفهمه؟
والله بالنسبة لكتاب درء التعارض، يعني كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول هو أعظم كتاب قرأته وانتفعت به بعد القرآن الكريم لهذه الدرجة، كان يثني عليه كثيرا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو في الرد على الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين بشكل عام، وكتاب نافع جدا وعظيم جدا، لكن أيضا يعني للمتخصصين والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بكم. ما موقف طالب العلم بين بعض الخلاف في الأسماء والصفات؟ يقول: ما موقف طالب العلم بين بعض الخلاف في الأسماء والصفات عند علماء أهل السنة؟
ما في خلاف في بين علماء أهل السنة في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، لا يوجد خلاف لأنها قواعد منضبطة. قلنا لكم فقط في قضية اللي هي الصفات اللي هي الردود اللي هي المقابلة، ليس من صفات المقابلة، وهي المكر والكيد والخداع والاستهزاء والسخرية. هذه يعني بعضهم قال تنسب إلى الله، وبعضهم يعني تنسب إلى الله مقيدة، وقال هي يعني لا تنسب إلى الله وإنما هي فقط من باب المقابلة ولا تنسب إلى الله تبارك وتعالى، وهذه فيه سعة إن شاء الله تعالى. وكذلك بعض الصفات يعني الاختلافين، الهرولة مثلا، بعضهم قال تثبت لله الهرولة، بعضهم قال لا تثبت لله الهرولة، وإنما يقال أنه يسارع في الخير، وإنما ضرب كمثال فقط أنه جئته هرولة، يقصد أنه يعني يسرع في إجابته وما شابه وهدايته وما شابه ذلك. لكن الأصل لا، نادر الخلاف بين أهل السنة في موضوع الأسماء والصفات.
أحسن الله إليكم. قال: ذكرتم أن كل اسم لله تؤخذ منه صفة، فهل لفظ الجلالة مستثنى من هذه القاعدة؟
لا أبدا، كل أسماء الله تدل على صفات، ولفظ الجلالة الله والمألوه أي المعبود، فهذا صفته أنه المعبود، المعبود حبا وخوفا ورجاء. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: نفع الله بعلمكم وحفظكم وجزاكم عنا خيرا، ذكرتم أن الفرد لم يثبت اسما لله، فهل الواحد والأحد من أسمائه تعالى؟
نعم، قل هو الله أحد. زين، نعم، أحد من أسماء الله تبارك وتعالى، والواحد كذلك ذكر أنه من أسماء الله تعالى. أما الفرد فورد فيه حديث ضعيف، الفرد ورد فيه حديث ضعيف يخبر عنه بأنه فرد لكن لا يسمى بذلك. إنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، وبارك الله فيكم.